طائر يطير ويا بحيرة ربك.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. طهران تعلن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق بفيينا، وسيناتور أمريكي يؤكد فشل الضغوط القصوى ضد إيران. وهجوم صاروخي على قاعدة زليكان للقوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة بأنه خطر لكل دولها. وأشار عبد اللهيان إلى أزمة اليمن، وقال أن استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا تصب في مصلحة أي من الأطراف والمنطقة، داعيا إلى بذل الجهود لئلا تجد العوامل المسببة للأزمات موطئ قدم لها في هذه المنطقة. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين البلدين إيجابية ومتنامية، وقال إنه جرت لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني عن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق في فيينا على مبدأ رابح رابح. وتحدث باقري كاني خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي عن التطورات الأخيرة للمفاوضات، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة وبحاجة للتفاوض. ونفى باقري إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين، وأضاف أن إيران تؤكد حقها برفع جميع العقوبات، لافتا إلى أن الطرف الثاني وافق على رفع بعضها حتى الآن. أقر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كنتاكي كريس مورفي بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها واشنطن ضد طهران. وكتب مورفي في تغريدة له أن الولايات المتحدة لم تحقق أي نتيجة بواسطة الضغوط القصوى التي فرضها ترامب ضد إيران، بل الأمر بات أكثر تعقيدا وازداد البرنامج النووي الإيراني نموا. وأضاف مورفي أنه يتعين علينا الاستعداد لرفع ذلك الحظر إذا ما عادت إيران إلى الاتفاق النووي. على حد قوله، زار كبار المسؤولين الإيرانيين مرقد الإمام الخميني قدس سره الشريف وقبور الشهداء في العاصمة طهران، وذلك تزامنا مع احتفالات عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، تجديدا منهم للعهد والميثاق مع قيم ومبادئ مفجر الثورة. حول هذا الموضوع نتابع هذا التقرير.
تجديدا للعهد والميثاق مع قيم ومبادئ مفجر الثورة الإسلامية في إيران، كبار المسؤولين الإيرانيين يزورون مرقد الإمام الخميني قدس سره وقبور الشهداء تزامنا مع انطلاق احتفالات عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 43. على ضريح الإمام الراحل وضع الرئيس إبراهيم رئيسي إكليلا من الزهور بحضور أعضاء الحكومة وحفيد الإمام الراحل السيد حسن خميني، مجددا العهد والولاء لمفجر الثورة الإسلامية. كما أشار إلى أن رسالة الإمام الخميني كانت مرتكزة على أن النظام القائم على العدالة يستمد قوته من الشعب، فيما لفت إلى أن الأعداء لم يكونوا يريدون نظاما يقوم على أركان الدين، وحاربوا الثورة الإسلامية منذ بداية تأسيسها محاولين إيقافها لكنهم فشلوا.
الأعداء أرادوا للثورة الإسلامية أن تتوقف، لكنهم لم ولن يتمكنوا من تحقيق ذلك. لقد قال قائد الثورة الإسلامية خلال اللقاء قائلة إنه عندما يعترف الأمريكيون بفشل الضغوط القصوى هذا الأمر بحد ذاته انتصار للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد بات واضحا الآن أن المقاومة القصوى جاءت بنتيجة والضغوط القصوى باءت بالفشل الذريع.
رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجي زار بدوره مرقد الإمام وشارك في مراسم تجديد العهد والميثاق، وأكد أن الثورة التي قادها الإمام الخميني كانت مختلفة تماما عن غيرها من الثورات.
العقبات والعداوات التي واجهت الثورة كانت مختلفة عن غيرها من الثورات، فهذه الثورة قام بها الإمام العظيم في وضع كان مستحيلا للكثيرين لكنه جعل المستحيل ممكنا. التحول الذي أحدثه الإمام يجب أن يفهم بشكل صحيح مع مرور الوقت.
وتشهد مختلف المدن الإيرانية احتفالات في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية والإطاحة بنظام الشاه، والتي انطلقت الثلاثاء مع ذكرى عودة الإمام الراحل من المنفى وتستمر 10 أيام، حيث سيتم خلال هذه الفترة تدشين مشاريع وإزاحة الستار عن إنجازات في مختلف المجالات.
أفادت مصادر عراقية بوقوع هجوم صاروخي فجر اليوم على قاعدة تركية بمحافظة نينوى شمال العراق. وذكرت المصادر بأن قاعدة زليكان التي تتمركز فيها القوات التركية بمنطقة بعشيقة بمحافظة نينوى شمال العراق قد تعرضت لرشقة بأكثر من 20 صاروخا، حيث تصاعدت عملة الدخان منها، مضيفة أن مجموعة تطلق على نفسها أحرار سنجار تبنت الهجوم الذي أسفر عن سقوط 12 من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح. حذر وزير الخارجية اليمني هاشم شرف من مخاطر خطط قادمة للتحالف عسكرية تحت مسمى المناورات البحرية للكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وقال وزير الخارجية اليمني أن دول العدوان تسعى إلى عسكرة منطقة البحر الأحمر. وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الإدارة الأمريكية إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى دولة الإمارات وانطلاق مناورة عسكرية تضم عددا من الدول العربية إلى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البحر الأحمر. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تكثيف نشاط الوزارة لدعم الإمارات تجاه الهجمات اليمنية. وأعلن أوستن رسالة واشنطن مدمرتها USS كول المسلحة بالصواريخ للإمارات، كما قال إن واشنطن قررت أيضا نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة هذا البلد في مواجهة ما أسماها التهديدات الحالية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
واشنطن سترسل مدمرتها USS كول المسلحة بصواريخ موجهة لمرافقة البحرية الإماراتية. وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في أحدث اتصال بينهما بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة ما أسماها التهديدات الحالية، وكرسالة من الولايات المتحدة مفادها بأن واشنطن تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد. وأبلغ أوستن بن زايد أن أمريكا ستواصل تقديم معلومات للإنذار المبكر وتعاونها مع الإمارات بشأن الدفاع الجوي. في غضون ذلك انطلقت مناورات بحرية متعددة الجنسيات تحت اسم IMX 2022 تقودها البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، وتشارك فيها دول عربية هي مصر والأردن والإمارات والبحرين، ويشارك فيها الكيان الإسرائيلي لأول مرة، كما تضم المناورات دولا لم تطبع مع الكيان الإسرائيلي منها بنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي وعمان وباكستان والسعودية والصومال. المناورات بحسب البحرية الأمريكية تتيح للقوات المشاركة فيها اختبار الأنظمة المسيرة السيارة والذكاء الصناعي وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة وعمليات الأمن البحري ومكافحة الألغام البحرية، وتستخدم فيها الأنظمة البحرية العسكرية المسيرة بمشاركة 80 نظاما مسيرا من 10 دول. المناورات تستمر حتى 17 من فبراير شباط الجاري بمشاركة 50 قطعة بحرية تابعة ل60 دولة ومنظمة دولية. هذه التطورات تأتي في أعقاب عجز تحالف العدوان السعودي عن إلحاق الهزيمة باليمن بعد نحو 7 سنوات على مهاجمته، كما أنها جاءت إثر هجمات واسعة ناجحة نفذها سلاح الجو اليمني في العمق الإماراتي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف نوعية ومهمة، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إرسال قوات إضافية لأوروبا الأسبوع الجاري. يأتي ذلك وسط ما تعتبره واشنطن مخاوفا من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، وقررت واشنطن إرسال 2000 جندي إلى بولندا وألمانيا وإرسال 1000 جندي إلى رومانيا. وكان الرئيس الروسي بوتين اتهم واشنطن بتجاهل مخاوف بلاده الأمنية واستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح. وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الدولية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية في الوقت الذي يتهم فيه الغرب روسيا بأنها تعد لهجوم جديد على كييف بعد ذاك الذي شن في عام 2014. وحول مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
تتواصل المساعي الدولية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية في الوقت الذي يتهم فيه الغرب روسيا بأنها تعد لهجوم جديد على كييف بعد ذاك الذي شن في عام 2014. لكن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان لا يرى دلائل في هذه المرحلة تشير إلى أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا.
إن الخطر واضح ووشيك، ولكن ليست هناك معلومات في هذا الوقت حول رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتخاذ أي إجراء. من الضروري مواصلة الحديث مع الروس بشأن الأزمة الأوكرانية.
وفي الأثناء قال البيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفيان وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالون ناقشا التزامهما بما أسمياه ردع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا. وفي سياق متصل بالأزمة نقلت محطة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن وافق على نشر قوات أمريكية إضافية في أوروبا الشرقية قوامها 2000 جندي أمريكي في بولندا وبضعة آلاف بدول جنوب شرق الناتو. أما في الجانب الروسي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بتجاهل مخاوف بلاده الأمنية وباستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح.
من الواضح تجاهل مخاوف روسيا المبدئية. تشير الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى حق كل دولة بأن تختار بحرية طريقة ضمان أمنها. ثمة مبدأ آخر ينص على أنه لا يمكن لأي شخص أن يعزز أمنه على حساب أمن الآخرين.
جاء ذلك في أول تصريح علني للرئيس الروسي منذ أسابيع بشأن هذه الأزمة، وأبدى أمله في حل الأزمة الراهنة بين روسيا والغرب. إلا أنه في الوقت ذاته لم يتطرق لعشرات آلاف الجنود الروس المنتشرين قرب الحدود الأوكرانية منذ أسابيع، الأمر الذي دفع بالدول الغربية إلى اتهامه بأنه يعد للهجوم على كييف.
أصيب 4 أشخاص بالجروح خلال تفريق السلطات الأمنية تظاهرة في مدينة الفاشر رافضة لزيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميديتي للمدينة. وذكرت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر إصابة متظاهر بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء تفريق المظاهرة، مشيرة إلى وقوع إصابات واعتقالات أخرى ستبين تفاصيلها لاحقا. قال وزير الداخلية التركي أنه تم العثور على جثة ل12 مهاجرا فارقوا الحياة متجمدين قرب الحدود التركية اليونانية، متهما حرس الحدود اليونانيين بدفعهم خلف الحدود إلى داخل الأراضي التركية. وأوضح سليمان سويلو أنه عثر على الجثة قرب معبر إبسالة الحدودي بين تركيا واليونان حفاة ومجردين من ملابسهم، متهما حرس الحدود اليوناني بالتصرف ببلطجية تجاه المهاجرين، فيما اتهم الاتحاد الأوروبي بأنه عاجز وضعيف وغير إنساني. كتاب النشر العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. طهران تعلن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق بفيينا، وسيناتور أمريكي يؤكد فشل الضغوط القصوى ضد إيران. وهجوم صاروخي على قاعدة زيليكان القوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم ولادة الإمام الهمام الباقر عليه السلام، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بنهجه الوضاء. أيها الأفاضل، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وأضواء على السينما الإيرانية، يلي ذلك برنامج يا باقر العلم أهل التقى. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع تقرير. وعند 10:10 وعلى نحو 50 دقيقة، أي حتى دقة الساعة 11، هناك لقاء مباشر بمناسبة ولادة الإمام الهمام الباقر عليه السلام. عند 11 هناك نشرة خبرية مع تقرير، يليها لقاء مباشر بمناسبة 10 الفجر. الكتاب الصوتي يبدأ معكم عند 12:02، بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:18 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 12:27، يلي ذلك برنامج أدب المقاومة. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على مجموعة أخرى من الأفلام التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
كما نتعرف في هذه الحلقة أيها الأفاضل على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل مهدي هاشمي. كما سنتعرف أيضا على رأي ضيف البرنامج حول إحدى الزوايا المهمة في مجال سينما الدفاع المقدس.
وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم بوزورغ مرد كوتشاك، والذي سنتعرف عليه بإذن الله تعالى.
نبدأ مع الفيلم السينمائي بعنوان زد جلولة، بمعنى ضد الرصاص، فيلم من تأليف وإخراج مصطفى كياي ومن إعداد رضا رخشان، وقد أنتج عام 2011. واجه الفيلم الكثير من الأحداث الهامشية في أيام عرضه في دور السينما، وقد حصد جائزة العنقاء البلورية لأفضل سيناريو والدبلوم الفخري لأفضل فيلم من مهرجان فجر السينمائي.
تعود حكاية الفيلم إلى أواسط سنوات الحرب الثماني، حيث كانت المعارك في أوجها بين البلدين. إنها تروي حكاية رجل في الخمسين من عمره يعمل في مجال تهريب أشرطة الكاسيت والفيديو للأفلام الأمريكية. ذات مرة وإثر مطاردته من قبل الشرطة، يكشف أنه مصاب بغدة سرطانية، حيث توقع الأطباء أنه لا يعيش سوى شهرين. إثر ذلك يعدل عن مواصلة عمله اللامشروع، ويتوجه للمشاركة مع المجاهدين في جبهات القتال لعله ينال الشهادة وتحظى أسرته بميزات أسر الشهداء.
اعتبر البعض أن الفيلم يحمل شبهاً كبيراً بفيلم ليلي بومناست للمخرج كمال تبريزي، وهو الفيلم الذي أنتج في حقل سينما الحربية والدفاع المقدس، حيث ينظر إلى الحرب من زاوية الفكاهة والكوميديا. إلا أن ما يميز الفيلمين هو محاولة صادق ليعود إلى أهله بسلام، بينما في فيلم ضد الرصاص يسعى سليم إلى أن يقتل في الجبهة وينال درجة الشهادة، لذلك فهو يضع نفسه في مواقف خطيرة.
شارك في أداء الأدوار ممثلون ونجوم سينمائية، منهم مهدي هاشمي في دور سليم، جالة صامتي بدور فرشتة، مسعود كرامتي بدور برويز، سعيد غخاني بدور نظر، محسن كيائي بدور الحاج نايب، بهشاد شريفيان بدور الحاج محسن، بوريا رحيمي سام بدور مجيد، ومهدي فقيه بدور فرخ.
يبدأ الفيلم بطاقة إيجابية وقوة فاعلة، إذ نجح المخرج في تعريف الجمهور المشاهد على طبيعة المواقف والشخصيات التي تقوم بأداء الأدوار في هذا الفيلم، فيدرك أنه يتابع فيلما كوميديا حول موضوع الحرب والدفاع المقدس. إلا أن هذه القوة تنخفض عندما يصمم سليم على الشهادة، لأن متابعته المتكررة للذهاب إلى الخطوط الأمامية لم تحمل عنصرا ملفتا للنظر.
يستخدم كاتب السيناريو عنصر المبالغة عندما يريد تحديد شخصية سليم وزوجته، وهي آلية متعارفة في تكوين شخصيات كوميدية وفكاهية. إن تلك الشخصيات تعتبر شخصيات بسيطة وساذجة إلى أبعد الحدود، وهو أمر يزيد من جاذبية الفيلم.
ضمن إطار الأفلام الكوميدية، ربما يواجه المشاهد أحداثا لا تنسجم مع الواقع، فإننا نعلم ضمن المنطق الكوميدي أن سليماً علم بقرب موته فيسعى لأن يضع نفسه في مواقف شديدة من الحرب تحقق له غايته ليستشهد. وعندما يرافق برويز وهو لأول مرة يدخل ساحات المعركة يندم على قراره، وكأنما يريد العدول عن قراره بالموت. يعتبر نجاح فيلم ضد الرصاص رهناً بحضور بطله الممثل مهدي هاشمي، والذي قدم تمثيلاً رائعاً إلى جانب الممثلة المبدعة جعل صامتي بدور فرشتة.
في موقف إنساني ومواساة مع منكوبي الزلزال الذي حدث في محافظة أذربيجان الشرقية، فقد قام كادر فيلم ضد الرصاص بتخصيص الأرباح التي حصدها عرض الفيلم في يومه الأول لمساعدة المنكوبين، الأمر الذي لقي ترحيب مختلف الأوساط الفنية وغيرها.
ننتقل أيها الأكارم إلى الفقرة التالية بعنوان نجوم سينمائية، للتعرف على النجم السينمائي مهدي هاشمي بطل الفيلم السينمائي الذي جرى الحديث عنه في فيلم زد قلولة أي ضد الرصاص.
نجوم سينمائية.
من در شهری به اسم لنگرود به دنیا آمدم. اونجا تابستونا گریه میکردیم که پدرمون ما رو ببر چمخاله، دریا داشت، بندر بود. چندی نمایش اجرا کردم تا اومدم دانشگاه هنر زیبا، دانشگاه تهران، رشته هنر نمایشی قبول شدم.
مهدي هاشمي ممثل إيراني مواليد 1946 في مدينة لنقرود من محافظة كيلان الشمالية، خريج فرع الفنون الاستعراضية من جامعة طهران عام 1968. قام بتشكيل فرقة بيادة المسرحية بمشاركة زميله داريوش فرهنغ وعدد آخر من رفاقه، وعمل كاتبا وممثلا ومخرجا في هذه الفرقة. دخل حقل الفن السابع في عام 1980 من خلال تمثيله فيلمه زندباد أي يحيى للمخرج خسرو سينائي، وأخوه هو الممثل والمخرج السينمائي ناصر هاشمي. في عام 1998 قام بإخراج فيلم الأجنحة البيضاء. من الأفلام التي قام بالتمثيل فيها هي موت يزدجرد عام 1980، أتركني لأعيش عام 1984، الغريب 1985، البنادق في السحر عام 1987، الصيد الصامت عام 1988، فيلمان بتذكرة واحدة عام 1989، أفضل أب في العالم عام 1990، الزوجة عام 1992، الدبلوماسي عام 1994، معجزة الضحك عام 1995، يوم الشهادة 2002، مصائب تشارلي 2008، حورية البحر عام 2009، السيد يوسف عام 2010، الزهامير عام 2010، وبيت الأب عام 2010.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان سيوسروز أي 33 يوما، من إنتاج عام 2010 ومن إخراج جمال شورجا ومن إعداد مهدي هوميون فار ومن تأليف علي دادراس. شارك في أداء الأدوار ممثلون من لبنان، منهم بيير داغر بدور الضابط الصهيوني، باسم مغنية بدور محمد، يوسف الخال بدور يوسف، كارمن لوبيس بدور أم عباس، نسرين طافش بدور حنان، كندا علوش بدور نسرين، ودارين حمزة بدور هانا. أنتج الفيلم بالتعاون مع مؤسسة فارابي السينمائية الإيرانية وحركة حزب الله والدولة اللبنانية.
تم تصوير مشاهد الفيلم في جنوب لبنان، وقد أنتج باللغة العربية، وقد تم دبلجته إلى الفارسية، كما تم بث الفيلم في إيران ولبنان وسوريا. يذكر أنه كان قد وقع الاختيار على الممثلة المصرية حنان ترك للمشاركة والحضور في فيلم 33 يوما بلبنان لتقوم بأداء دور بطولي فيه، وذلك بعد أن اختارت الحجاب الإسلامي، إلا أنها واجهت قيودا ومضايقات عدة من قبل الدولة المصرية. فبعد أن تم توقيع العقد مع الممثلة حنان وقبل يوم من حضورها في مشروع التسجيل، تم استدعاؤها إلى الاستخبارات المصرية وأبلغت بالمنع في المشاركة في هذا العمل السينمائي.
الفيلم يروي أحداث الحرب 33 التي شنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان ليصور جانبا من المقاومة الباسلة التي جسدها أهالي إحدى القرى اللبنانية المجاورة للكيان الصهيوني خلال حرب 33 يوما. لقد اعتبر المخرج جمال شورجة أن كل الأحداث التي شهدتها أيام الحرب 33 تستحق أن يتم تناولها ضمن فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني، مضيفا أنه كان يسعى من خلال الاعتماد على آلية خاصة وعدد محدود من الممثلين أن يروي ما استطاع من تلك الأحداث والبطولات.
قولوا لها بخمت سرور إحنا مبارك زبط، بس بكرة مش مثل مبارك.
بديش روح بليك، ما تروحوا وتتركني لحالي مثل العادة.
ما كنتش متخيلة عسنا رح يلتغل المرة الثانية.
معلمتش من سنة 2000 لحتى رجعت؟
لم يكن الهدف من إنتاج فيلم 33 يوما الدعاية والإعلان، ولذلك فقد ركز العمل على الأبعاد الدرامية وإثارة المشاعر والأحاسيس، إذ تجنب الفيلم التركيز على رموز البطولة الشائعة في سينما هوليوود محاولا الاقتراب من الواقعية. وفي إشارة إلى ظروف النشاط السينمائي في لبنان، قال المخرج جمال شورجة إن مؤسسات إنتاج الأفلام وخاصة في لبنان غنية جدا، لذلك تستغل العديد من الدول هذه الفرصة لإنتاج أفلامها.
وحول الصعوبات التي واجهت صناعة فيلم 33 يوما في لبنان، قال المخرج كان من الصعب جدا العمل مع ممثلين ناطقين بالعربية لم يكونوا على دراية بالثقافة الإيرانية، لأن نقل المفاهيم التي أردناها إلى هؤلاء الممثلين استغرق وقتا طويلا.
وقال علي دادراس ككاتب سيناريو بخصوص اختيار اسم 33 يوما للفيلم: للوهلة الأولى لم أوافق على اختيار هذا الاسم للفيلم، لأنني أعتقد أن الفيلم يخص الكاتب والمخرج، ولكنني لست معارضا لاختيار الاسم 33 يوما، لكني ما زلت أفضل عنوان الجنوب السماوي. وأضاف: على الرغم من الجو الوثائقي للفيلم الذي يروي قصة حقيقية، إلا أن السيناريو يحتفظ بقيمه في السرد والقص ويضع معا مجموعة من القصص.
لقد واجه عرض الفيلم في لبنان جدلا واسعا، بحيث أضرمت النيران في إحدى دور السينما التي قامت بعرض فيلم 33 يوما في بيروت، في حين أن استقبال الناس كان أكبر من سعة المقاعد والمسارح. كما أعلن شورجا عن طرح الفيلم في دور السينما في تركيا وسوريا ومصر والعراق قائلا: من المدهش أن يتخطى الناس حتى ساعة دور العرض لمشاهدة هذا الفيلم. بينما تلقت المواقع المناهضة للمقاومة وصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الكثير من الدعاية السلبية من الصهاينة وحتى الأشخاص الذين يذهبون لمشاهدة الفيلم، تم تحذيرهم من الذهاب إلى السينما.
يتابع المخرج شورجا: من الواضح أن أنصار الصهاينة يخشون من فتح عيون وعقول الشعب المسلم، مضيفا: في إحدى رحلاتي إلى لبنان قال مشاهد الفيلم: إننا لو شاهدنا هذا الفيلم من قبل لكنا بالتأكيد سنقوم بثورة عاجلا. وعلى الرغم من أن قصة وشخصيات هذا العمل غير موثقة، إلا أن هناك آثارا للواقع وللحصول عليها شاهد المخرج عددا من الأفلام الوثائقية، حتى أنه شاهد أكثر من 30 فيلما من سينما الكيان الصهيوني.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، والآن ننتقل وإياكم إلى الزميلة سعدية الشيبي والحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم الأستاذ منعم سعيدي، المنتج والمخرج السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، كما نعلم أنه سينما الدفاع المقدس أنتجت الكثير من الأفلام، إلا أن الناشطين والمخرجين السينمائيين يتحدثون عن ضرورة دعم سينما الدفاع المقدس. برأيكم ما هي المجالات التي يمكن من خلالها دعم سينما الدفاع المقدس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة. أول ما ظهرت بوادر أفلام الدفاع المقدس، ولكن ليش أطلقوا عليه التسمية الدفاع المقدس؟ من الثمانينات في القرن الماضي أول بوادر لهذه الأفلام، السبب الوحيد اللي موجود هو طابع الدفاعي، ودفاع عن الوطن ودفاع عن شرف ودين، غير موضوع متصل ببس الحروب وفقط، لا، بسبب أنه في هناك كان حرب مفروضة على إيران، وبالتالي هبت الشباب للدفاع عن وطنهم، عن شرفهم، عن ناموسهم، عن معتقداتهم ومبادئهم. على العموم فات 4 عقود من تلك اللحظة التي ظهرت أول أفلام الدفاع المقدس، وتطورت العالم وصارت غير شكل بسبب تحديات جديدة ظهرت بالمنطقة، وخاصة بمنطقتنا نحن بالشرق الأوسط. وبالتالي من سنة 2000 أنا أعتقد أنه طابع الدفاع المقدس بسبب سقوط الحاكم الموجود كان بالعراق، وبالتالي التغييرات اللي صارت بالعراق، فما في داعي إحنا نرجع على التاريخ الماضي ونروي حكايات كيف صار بهذاك التجاوز مثلا أو التحديات، بسبب أنه هناك تحديات أقوى موجودة حاليا، سواء كان على العراق أو على إيران أو على لبنان أو على سوريا، وبالتالي شكل هذا التحدي محور بارز ومعروف لدى الجميع ومحور المقاومة. فبالتالي أنا أعتقد أنه تسمية الدفاع المقدس حاليا ليس تكون ضرورة جدا، بل هي الطابع لازم يسمى المقاومة، يعني طابع المقاومة بالأفلام التي هي تدافع عن حريم الدول وشعوبها ومعتقداتها وحتى أماكنها المقدسة مثل
ولكن يجب أن لا ننسى تلك الفترة أستاذ سعيدي. تلك الفترة كانت فترة حرجة وإيران لم تدخل الحرب، ورأينا الشباب الشياب بكل شرائح المجتمع هبة للدفاع عن وطن، فكانت تلك فترة مهمة وفترة عظيمة يجب أن لا ننساها، يجب دائما موجودة حتى يعرف شباب الجيل القادم مدى دفاع وتضحية الشباب في ذلك الوقت.
طبعا طبعا بسبب هناك تجاوز والتحديات تعدي على الحدود الدولية، ولكن في نقطة كثير مهمة بسبب أنه الأحداث الحالية هي أهم من ذلك الأحداث، تلك الأحداث. ليش؟ لأن أخذ طابع دولي أكبر، المقاومة صارت هي الأساس، مقاومة عن المنطقة بكلها.
لا.
هناك إذا كان دفاع عن البلد واحد كإيران، وأنا معك أنه لازم إحنا نخلي موضوع دفاع المقدس ينعكس بالأفلام الموجودة عندنا، ولكن بالطابع الإنساني أنا أعتقد هو أقوى بكثير من الطابع الحربي.
يعني الآن صارت دائرة الدفاع والمقاومة أوسع، لأن شملت المنطقة بكاملها.
طبعا والتضحيات صارت أكبر، مثلا قاسم سليماني سيد المقاومة وين استشهد؟ بالعراق، وهذا يدل على أنه هناك المقاومة أشملت المنطقة بكاملها، واستشهد مع زميله وصديقه ورفيقه المهدي المهندس الذي هو عراقي، وهناك دم الإيراني والعراقي والسوري واللبناني والبحريني والحتى الأفغاني والباكستاني دفاعا عن الأماكن المقدسة في سوريا وفي العراق أمام الهجمة البربرية المرة من قبل عناصر الإمبريالية العالمية وأمريكا والصهاينة. بالتالي وصلنا إلى إيثار تضحيات كبيرة. بالتالي أنا أعتقد أنه هذا الطابع لازم يكون اسمه أفلام المقاومة. أنا أعتقد وجود مهرجان الدفاع أو المقاومة بكل البلدان هذه التي أعطت تضحيات كبيرة مثل إيران وسوريا ولبنان والعراق وبحرين واليمن، فبالتالي هذا المهرجان راح يمثل نفس دفاع المقدس الذي مثل قبل 4 عقود بإيران، هون يصير بالمنطقة كاملة.
يعني إذن هذه إحدى دعائم سينما الدفاع، سينما المقاومة.
نعم ضبط، وحضور مثل هذه المهرجانات يتطلب حضور أفلام قصيرة وطويلة، وبالتالي راح يصير دعم لحضور هذه المهرجان من خلال دعم الأفلام من قبل الدول ومن قبل الجهات المنتجة الخاصة والعامة.
شكرا جزيلا لك أستاذ منعم سعيدي المنتج والمخرج السينمائي من طهران، وفقك الباري وسدد خطاك.
أيها الأكارم، تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذه المقابلة.
وأخيرا أيها الأفاضل، إلى الفيلم السينمائي بعنوان بوزورغ ماردي كوتشاك، أي الرجل الكبير الصغير، وهو فيلم ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس من إخراج صادق دقيقي ومن تأليف عبد الجبار دلدار وبروانا مارزبان، ومن إنتاج عام 2011.
هذه سكة الحديد، جسر المنيف، راح نسيطر على قوات الإيرانية كلهم.
يما يما يما،
هذا الطفل شو سوي هنا يا ابن الكلب؟
ليش تطق يا سيدي؟ هذا الطفل ما عنده ذنب، بس قاعد يدور على أمه. إذا تراوي تخاف من هذا الطفل، قواتنا بعد ما أطيعون أوامرك.
يما يما،
وخر لك
يما يما
لك
يما.
أنت تعرف فارسي؟ شوف هذا الطفل ليش جاي هنا.
على أمرك سيدي. بجي جون جون، الدرجات بدي برو برو، يلا برو.
يحاول الفيلم نقل المشاعر التي كان يحملها الأطفال ومرارة أيام الاعتداء، وبالتالي التعرف على الشهيد بهنام محمدي، البطل الذي ولد من رحم ظروف الحرب والدمار والهلاك، إذ يمكن بكل وضوح مشاهدة التغييرات التي يواجهها هذا الطفل عند مواجهته لتلك الأحداث. وقد جاء في ملخص فيلم الرجل الكبير الصغير أن بهنام محمدي مراهق شجاع من مدينة آبادان، مهتم جدا برياضة المصارعة. تهتم أسرة بهنام بشدة بتدريبه تحت إشراف المدرب والذي يدعى صالح. من ناحية أخرى، بهروز وهو صديق صالح كان يحب معلمة مدرسة تدعى السيدة حكيمي، وذات ليلة فجأة تحاصر القوات البعثية الغازية مدينة آبادان.
تعود قصة الفيلم إلى بداية حرب العراق وغزو مدينة خرمشهر. أظهر هذا المراهق الكثير من الشجاعة لمجرد الدفاع عن تراب الوطن وأبناء شعبه. يقع بهنام محمدي في البداية في أيدي القوات العراقية ويتعرض للضرب، لكنه يكسب ثقة العدو ويطلق سراحه، فيقوم بتزويد القوات الإيرانية بمعلومات عن قوات العدو البعثي.
أنغام سينمائية.
أهلا بكم من جديد إلى هذه المحطة أحبتي الأفاضل، مع موسيقى فيلم بزرغ ماردكوتشاك، أي الرجل الكبير الصغير، إخراج صادق دقيقي، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني بهزاد أبدي، وهو من مواليد 9 أبريل 1973 في طهران. في عام 2008 حصل على جائزة أفضل موسيقى رياضية عن مقطوعة بهلوان من الأكاديمية الأولمبية الوطنية، وفي عام 2009 حصل على جائزة العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي، وفي عام 2014 فاز بجائزة العنقاء البلورية للمرة الثانية لأفضل موسيقى تصويرية من مهرجان فجر السينمائي لفيلم مزار شريف، وفي عام 2011 فاز بجائزة أفضل موسيقى رسوم متحركة عن أفسانة ماردوش من مهرجان جام جام. نستمع معا إلى موسيقى فيلم بزرغ ماردكوتشاك، أي الرجل الكبير الصغير، إخراج صادق دقيقي.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج
أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا باقر العلم لأهل التقى،
برنامج خاص في ذكرى مولد الإمام الباقر عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أيامكم بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الإمام محمد الباقر عليه السلام، الذي بشر بولادته ولقبه بالباقر رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين يقال له محمد، يبقر علم النبيين بقرا، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام.
كذلك أيها المستمعون الأكارم، أشار إلى فضله عليه السلام أبوه الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، حيث قال: ألا وإنه الإمام أبو الأئمة معدن العلم يبقره بقرا. وسئل عليه السلام في مرض شهادته: يا ابن رسول الله، إذا كان لابد لنا منه فإلى من نختلف بعدك؟ فقال عليه السلام: إلى ابني هذا، وأشار إلى ولده محمد الباقر عليه السلام، ثم قال: إنه وصي ووارثي وعيبة علمي، معدن الحلم وباقر العلم. قيل له: يا ابن رسول الله، ما معنى باقر العلم؟ قال: سوف يختلف إليه ملأ من شيعتي ويبقر العلم عليهم بقرا.
مستمعين الكرام، قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: كان محمد بن علي سيد فقهاء الحجاز، ومنه ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه، وهو الملقب بالباقر باقر العلم، لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكتب ابن طولون في الأئمة الاثنى عشر: كان الباقر عالما سيدا كبيرا، وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم، أي توسع، والتبقير التوسيع. وفيه يقول الشاعر: يا باقر العلم لأهل التقى، وخير من لبى على الأجبلي.
مستمعين الأفاضل، جاء في بصائر الدرجات للصفار القومي وتفسير البرهان للسيد هاشم البحراني عن جابر بن يزيد الجعفي أن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: إن من وراء شمسكم هذه 40 عين شمس، ما بين عين شمس إلى عين شمس 40 عاما، فيها خلق كثير. ما يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلقه. وإن من وراء قمركم هذا 40 قرصا، بين القرص إلى القرص 40 عاما، فيها خلق كثير. لا يعلمون أن الله عز وجل خلق آدم أو لم يخلق، قد ألهموا كما ألهمت النحلة.
وقد علق السيد هبة الله الشهرستاني في كتابه الهيئة والإسلام على هذه الرواية الشريفة بقوله: إن المتقدمين مطلقا لم يذهب منهم ذاهب إلى تعدد الشموس ولا إلى جواز كثرتها إلى هذه العصور الأخيرة التي تكاملت فيها الهيئة المستحدثة، واكتشف علماؤها كثرة الشموس من طرق قويمة حادثة، من أدوات حل النور والنظارات ونحوها، فأنتجت آراؤهم أن الكواكب الثابتة هي بأسرها شموس منيرة بذاتها، حامية بنفسها، سابحة في أعماق الفضاء الواسع سبحة، لكل واحد منها نظام خاص وعالم مخصوص، مؤلف من أراض سيارة وأقمار دوارة، وهي في مركز نظامها كشمسنا في عالمنا. ولا زالت هذه الآراء في نمو وانتشار، حتى أصبح اليوم تعدد الشموس كالشمس وسط النهار. أما الإسلام فقد سبق المتأخرين طرا في إظهار هذا الرأي الجليل بأكثر من 1000 سنة، فأظهر في موارد عديدة تعدد الشموس والأقمار في عالم الوجود بالتلويح تارة وبالتصريح أخرى. أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج خاص في ذكرى مولد الإمام الباقر عليه السلام، ونحن نبارك لكم هذه الذكرى العطرة، ونواصل تقديم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ونبقى أيها الأخوة والأخوات مع السيد هبة الله الشهرستاني وكتابه الهيئة والإسلام، حيث كتب بعد ذلك يقول: ذهب هيرشل كاشف نجمة أرنوس، وكذلك ذهب أراغو وجماعة ممن تأخر عنهما إلى أن الأجرام بأسرها مسكونة وحاملة للخلق، حتى الأقمار والشمس. غاية الأمر أن الكائن في كل جرم سماوي خلقه الله تعالى على حسب استعداد موطنه، مثل كائنات حية تعيش في النار كالسندل على ما نقل. وأن جمعا من الفلاسفة المتأخرين ذهبوا إلى وجود الحياة على قمرنا، مثل هوك وهيرشل وغوك وكاسني وأراغو وكمستوك وبكرين وفيلاميريون وغيرهم، ولهم شواهد وأدلة.
أيها الأخوة والأخوات، ثم كتب شهرستاني في ختام بحثه هذا: فهذه ناصية الأرض قد ابيضت وشابت بكرور الأعصار، حتى استولدت مبادئ ومباني وأدوات أنتجت هذه الأفكار الأبكار، وأصبحت ملل الغرب تفتخر بكشفها، وأضحى أبناء الشرق يفتخرون بأخذها ونشرها. فانظروا إلى أوصياء النبي عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الإمام الباقر عليه السلام، كيف فاهوا بهذه العلوم وذكروها في غابر الدهور وماضي العصور، حيث لا عين ولا أثر من هذه المباني، ولا خطر على قلب بشر بعض هذه المعاني. ومع هذا كله لم يمنحوا هذه الأسرار أهمية كبرى، ولا أورثت فيهم إعجابا، بل كانوا يستعظمون المعارف الإلهية ورعاية النواميس الشرعية، ويحرضون الناس على إصلاح مملكة النفس وتكميل كمالاتها وملكاتها، والعمل لما بعد الموت. فالفوز لمن استيقظ عقله واكتسب النعيم الدائم.
مستمعينا الأفاضل، كنا معكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الخاص تحت عنوان يا باقر العلم لأهل التقى بمناسبة ذكرى مولد الإمام الباقر عليه السلام.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت.